أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کی
من صفات اللہ تعالیٰ الحلیم الذي معناه عندما تستخدم هذه الكلمة في حق الله تعالى فتعنيه التي تعفو والتي ترحم الذات التي تصفح عن الذنوب اي تعفو عن العقاب المترتب على المعصية الذي لا يحل غضبه على العصاة فورا والمعصية العباد لا تسبب له الاضطراب فهو يغفر الذنوب ويغض طرف عن الذنوب فهنا في هذه صفات تناولت الغفور والرحيم والستار لكن إن الإنسان عندما يسر ويلح على تجاوز حدود الله تعالى ف عندئذ إن صفات الله تعالى إذا أراد ف تتحرك تلك الصفات التي فيها القبض والبطش والعذاب ففي القرآن الكريم إن الله تعالى في المواضع المختلفة ذكر وبين أنه لا يسرع في العذاب والبطش لأنه إذا أسرع في البطش فإن الله تعالى الذي هو مركب بالأخطاء وخلق ضعيفا فسوف يؤاخذ عند كل تصرف خاطئ وسوف يعذبه بخطأ فاده بل إن الله تعالى هو يقول أنه يمهل حتى أولئك الذين هم يخطئون الخطيئات الكبار حتى إن أولئك الذين هم يؤذون الأنبياء من الكفار فهم أيضا إن الله تعالى يمهلهم كما يقول الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون حضرته يقرأ ترجمة هذه الآية باللغة الأردية
تو اس زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا لیکن وہ انہیں ایک طے شدہ میعاد تک مہلت دیتا ہے بس جب ان کی میعاد آ پہنچے تو نہ وہ اس سے ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں
فهذا هو رد على أولئك الذين هم لا يؤمنون بالله تعالى والذين هم يستهزئون برسله والذين بحرتهم الدنيا بحرهم بريق الدنيا فهذا في هذه الآية رد على أولئك الذين أن الله تعالى هو يبتشو بالذين هم يستهزئون بأحبائه لهذا لا تظنوا ولا تحسبوا أنه إذا لم يلقي الله القبض عليكم ولم يبتش بكم فإن الله تعالى والعياذ بالله هو أنبياؤه ورسله هم خاطئون وأن أو إن الله تعالى هو ليس غير موجود إذا كان هو يمهلكم ففي هذه الأيام هؤلاء الذين هم ينتجون هذه الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم والذين هم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم ففي هذه الآية تتضمن الرد عليهم لأنهم لماذا هم أمهلوا فهم لم يمهلوا فقط بل إن هذا إهمال هذه المهلة ل صفات الله تعالى الحليم فهذه صفة هي تقيهم وتحفظهم فمن مقتضى صفة الله الحليم أنه لا يشتعل غضبه مثل الناس ولا يستشيط غضبا عند تصرف شاء ما دامت لا تقوم الحجة عليهم فلهذا لا تظن ولا تصبوا أن هذه المهلة أو عدم إلقاء القبض عليكم فورا يثبت أنكم على صواب أو أن القرآن والإسلام هما في الحقيقة يمكن أن يسعى إليهما فلا يحدث شيء نتيجة لذلك أو فلا تحسبوا أن عدم تعرضكم للعقاب وعدم نزول العقاب الله تعالى عليكم يدل على أن الله تعالى غير موجود وإذا كان هذا دليلكم فبرهانكم على عدم وجود الله تعالى أنكم لا يبتش عليكم ولا يلقى القبض عليكم أو تدلون بذلك على غير الله تعالى فهناك في الدنيا أيضا هناك أخطاء كثيرة لا يلقى القبض عليهم فهناك الحكومات المؤسسات الحكومية هي تمهل المجرمين بعض المجرمين فمن هذا لا يثبت أن هذه الجرائم هي ليست جريمة بل إن الحكومات أيضا هي تراقب هؤلاء المجرمين لأجل مسمى فإذا كانت هذا تصرف الحكومات الدنيوية فما بال ذاك الحاكم العالي خالق الكون فالذي من صفاته الحليم فلماذا يتوقع منه ويقال عنه أنه لا يبتش أنه يجب أن يبتش سريعا وإذا لم يبتش فورا فهذا يدل على أنه غير موجود ففي القانون الدنيوي بعد إلقاء القبض والعذاب ينحصر الأمر في الذي أوقب أو المجرم أو على الأكثر يتأثر به من يكفلهم من الأقارب من الإخوة والزوجة والأولاد أو إذا عدم شخص من هؤلاء المجرمين فلا ينقرض سلالة تنقرض سلالته لكن إن الله تعالى هو يقول أو لكن الله تعالى هو يقول أنه إذا أخذ وقام بمؤاخذة الناس فورا على جرائمهم فانقرضت الإنسانية فإن قانون مهلة الله تعالى بدون ذلك لا يمكن أن يستمر الناس سلالة الناس لأن العالم مليء وعامر بالذنوب ولو أوقب المجرمون بأخطاء الناس أو عاقبهم بالعذاب لکان الناس قد انتہو. سوا صحیح ان الصالحین والبارین ایضا موجودون فی العالم لکنو اذا امعنتم النظر سوف یترأ لکم القلیل جدا الذین هم یکمون الذین لا یستر منهم ایو خطأ و ذنب. فإن اللہ تعالی هو يمكن أن يلقي القبض ويعاقب لخطأ مهما كان. وثانيا ما الذي يدل ويثبت أن آباء هؤلاء البارين كانوا أيضا أبرار وصالحين؟ ولو أوقب أولئك الأجداد لما ظهر هؤلاء من سلالتهم. فهذا الجيل الصالح هو بسبب مهلة الله تعالى. فكل ذنب واسم لا يترتب عليه العقوبة الفورية والعذاب الفوري. فإذا بدأ بذلك أن الله تعالى فانقرض العالم فانتهت الناس. وصحيح أن الله تعالى هو يعاقب الكثيرين في هذه الدنيا أيضا. لكن الشيطان عندما قال لله تعالى أنه سوف يغوي هؤلاء الناس وسوف يأتي بهم عن يمينهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، فإن الله تعالى كان قد قال له أن الله تعالى سوف يملأ بهم جهنم أجمعين. أولئك الذين هم سوف يتبعون الشيطان. وإن كان أعمال بعدهم في هذه الدنيا تريهم سورة جهنم تتمثل في جهنم، لكن أهدى جهنم هذا سوف يبدو بعد وفاتهم. فإن الله تعالى هذا ما أقام يوم الدين وأقام الدينونة، هذا يدل على أن الله تعالى هو لا يعاقب المجرمين فورا في هذا العالم، بل سوف يعاقب ويعذب يوم الدين. فلهذا إن الذين هم لا يوقنون بالآخرة يجب لا يظنوا أنهم إذا لم يعاقبوا في هذه الدنيا ففي الآخرة أيضا لن يسألوا ولا يؤاخذون، لأنهم قد آمنوا بالكفارة والفداء. أو يجب لا يظنوا أنه لا يوجد هناك إله يعاقبهم. فيا ليت هؤلاء لا يستنبتون من مهلة الله تعالى. أو الذين هم لا يؤمنون بالله تعالى ليتهم يفهموا أن الله تعالى هو موجود، وليتهم يميلون ويتوبون إلى الله تعالى. ثم في هذه الآية قد قال الله تعالى أيضا أن كل عقوبة وكل ذنب إذا قام الله تعالى بمؤاخذة الناس على كل ذنب فعلى هذه الأرض لن يبقى أي حيوان ولا دابة. وذلك لأن الله تعالى الرحمن هو لبقاء الإنسان قد بدأ الحياة في هذه الأرض. ولأن هذه الكائنات الحية الأخرى هي أيضا مرتبطة بحياة الإنسان، بل قبل ولادة الإنسان بل خلق الإنسان كان الله تعالى قد خلق هذه الكائنات الأخرى. فقد كان الحياة الأخرى قد بدأت قبل خلق الإنسان. ثم إن الله تعالى سخر كل هذه الكائنات لخدمة الإنسان. فحياة الإنسان إذا كان الله تعالى يريد أن يقضيها وينهي حياته وإذا كان يريد أن ينهي حياته بالعاقبة فكان يمكن أن ينهي تلك الحياة التي كانت ضرورية لحياة الإنسان، وتعذب الإنسان بسبب ذلك وانقرض. لأنه لكان قد انقطع ما تقوم عليه حياة الناس. ثم ممكن أن نقول أنه إذا كان الله تعالى يريد أن يقطع الإنسان فكان يمكن أن يقطع الأسباب التي تسبب حياته، لأنه إذا لم يبقى إنسان فلا تبقى حاجة لتلك الأمور والكائنات الأخرى التي خلقت من أجل الإنسان. فإن هناك ثمة حكمة كبيرة في عدم إلقاء الله تعالى القبض على المجرمين فورا. فكما يخرج من الصالحين سيئون كذلك من السيئين يخرج صالحون. فإن الله تعالى قد أدرك صفة الله تعالى الحليم، ولهذا عندما سافر إلى الطائف، عندما تلقى من الله تعالى الوعد بفناء ذاك الشعب الشرير الذين عذبوه، فقال لهم: يا إلهي إنني آمل وأتوقع أن يخرج من سلالتهم من يعبدونك ويدعون، ولهذا أنا أدعوك يا إلهي فأرجو أن تستجيب لدعائي وأخرج من. ثم رأى العالم أن من نفس الشعب خرج الذين عبدوا الله تعالى إلها واحدا، فأولئك الذين هم يريدون أن يهلكوه، والذين كانوا يستهدفون إفناء النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتلوه، فأولئك الذين نفس أنفسهم بدأوا يضحونه بأنفسهم بأرواحهم وأموالهم. فهناك حكمة كبيرة في مهلة الله تعالى للمجرمين، فإن الله تعالى لم يقل إنني أنا لن أحاسبهم، بل قال هناك مهلة في المؤاخذة، فقال عندما تحين المؤاخذة فلا يمكن أن يؤخرها أحد. ثم في مكان في موضع آخر يقول الله تعالى في بيان هؤلاء الذين يتجاوزون الأعداد: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. يقرأ حضرته الترجمة لهذه الآية باللغة الأردية.
بس جب ان کی مقررہ مدت آ جائے گی تو خوب کھل جائے گا کہ یقین اللہ اپنے بندوں پر گہری نظر رکھنے والا ہے.
فقبل هذه الآية بقليل في نفس هذه السورة يقول الله تعالى ويذكر صفته العظيم ويقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يترجم حضرته الآية باللغة الأردية.
اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہیں کہ وہ ٹال سکیں، اور اگر وہ دونوں ایک دفعہ ٹال گئے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو انہیں پھر تھام سکے، لیکن وہ بہت بردبار اور بہت پوچھنے والے.
فإن هذه الآية هي تقول أيضا إن الذين هم لا يؤمنون فهم لتصرفاتهم المشينة هم سوف يتعرضون لإلقاء القبض عليهم، لكن الله تعالى هو حليم غفور، فهو لهذا هو أمهلهم ويعطيهم الفرصة أن يصلحوا أنفسهم ويغيروا أنفسهم ويغيروا سلوكهم المعادي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقوموا بإصلاح أنفسهم. فإلا فإن الله تعالى إذا بدأ محاسبته لكم فبدأ العقاب فورا، فخلال لحظات يمكن أن يهلككم جميعا. فإن الله تعالى هو أمسك السماوات والأرض أن تزولا ولكن إذا زالتا فسوف تقوم القيامة فإن ذاك الإله الذي خلق السماوات والأرض والذي هو لا يعاقب ولا يحاسب فورا وهو غفور يجب أن تتوبوا إليه وميلوا إليه ولا تجاوزوا الحدود ثم الآية الأولى التي تلوتها عليكم وفي الترتيب هي الآية الأخيرة ففيها أيضا أعاد الله تعالى نفس الموضوع أنكم بتصرفاتكم المشينة هذه إذا عاقبكم فورا فأخذكم ف لما بقيت على ظهر الأرض أي دابة ولا حيوان ولا حيوانات أليفة ولا طيور أي ثم بين في هذه المرة أخرى أيضا أنه إن بقاء حياتكم الأشياء التي يترتبط حياتكم بها إذا أنهى الله تعالى وقضى عليها لا انقطعت لانقطعت حياتكم ولا تعذبتم كثيرا فعلى أي شيء أنتم تتكبرون وتختالون فإن الله تعالى إذا أعطاكم هذه المهلة لوقت معين فيجب أن تأخذوا منه العبرة فهذا يمكن أن تكون هذه العقوبة دائما فانظروا هذه إنفلونزا الطيور فقد أقلق الكثير من البلاد فهذه الهزات الخفيفة من الله تعالى لكن هؤلاء هم لا يدركون فإن الذين هم فقبل فترة كان هناك الأبقار المجنونة مرض الأبقار المجنونة ولو فكر هؤلاء لا أدركوا أن الله تعالى الذي هو حليم فهو يستطيع أن يخلق في هذه الحيوانات أمراض يمكن أن تؤدي بجميع هؤلاء الناس إلى الهلاك والفناء فإن الله تعالى يقول إن لكل شيء حدا معين فلأجل مسمى هو يمهل الناس لكن عندما تحين تلك المهلة وعندما يحين ذاك الأجل والإنسان لا يغير في نفسه التغيرات فتجاوز حدوده فلا يبقى له أي حد فبدلا من الحليم تتحرك وتعمل الصفات الأخرى ففي هذه الآية أيضا وفي الآيات الأخرى استخدمت كلمة الدابة التي معناه حيوان يدب فمعنى ذلك الدواب التي تدب على الأرض فهنا أخبر وتفيد هذه الآية أن الذين يقومون ويعارضون ويقاومون الأنبياء فهؤلاء هم دواب الأرض فإن الله تعالى لا يبالي بهم لا يكترث بهم أنهم إذا لم يصلحوا أنفسهم ولم يحاسبهم فأن يتمسوا كما تتمس وتداس الدواب والديدان لكن الله تعالى لحسب سنته أمهلهم لأجل مسمى ففي نظر الله تعالى وفي كل مؤمن هؤلاء ليس لهم أي حقيقة فليست لهم أي قدر أكثر من أي دودة مهينة فهذه بعض الأمثلة التي قدمتها عليكم في حق أولئك الذين هم تجاوزوا حدود الاستهزاء وخاصة هم يستهدفون ويجعلون النبي صلى الله عليه وسلم هدفا لإساءتهم بلسان حالهم يقولون أنهم يعلنون أنه إذا كان للإسلام إلها فلماذا لا يبرز لنا ولماذا لا ينتقم منا ولا يعاقبنا فأنا أقول لهؤلاء أن الله تعالى هو حليم وعفو لكن عندما تدور روح غضبه فإنه في هذه الحياة هو يعاقب وينتقب وأولئك الذين هم يتجاوزون الحدود في هذه الدنيا أيضا وفي الآخرة سوف يتعذبون أما ولكن في هذه الآيات للقرآن الكريم درسن لأولئك الذين هم يستهزئون بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام ويسيئون إلى حضرته ولا يكفون عن الإساءة إليهم أنه يجب الله يستغل مهلة الله تعالى. فإن الذين هم يؤمنون بالقرآن الكريم ويؤمنون بهذا الكتاب العظيم من المسلمين فيتقى عليهم المسؤولية المتكررة المضاعفة أنهم يجب أن يفكروا في هذا ويجب أن يتدبروا ويقفوا عن الاستهزاء بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وعن اتهامه بتهم شنيعة، لأن الله تعالى إذا كان هو جمهلهم فهذا لا يعني أن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله كاذب ولا يدل على أنكم كاذبون صادقون في دعواكم. فيجب أن يمئن هؤلاء المسلمون النظر في ما يقولون، فإن العفات تنزل عليهم. يجب أن يفكروا ويتدبروا ويمئن النظر في ما يجري في العالم. هنا أنا أقول شيئا للأحمديين أيضا، فهناك بعض المستعجلين هم لا يفكرون ولا يفهمون و يستعجلون ويقولون لماذا لا تتغير الظروف. فإن الله تعالى كما قال لكل شيء أجل مسمى، وللعذاب بشكل خاص هناك أجل مسمى. فعندما يأتي ذاك الأجل فلا يستأخر منه هؤلاء ولا يسبقونه. فإن الله تعالى هو يبدي ويظهر بصفاته كلها عند وقت. فإن الله تعالى قد وعد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام والإمام المهدي عليه السلام أنه سوف يكتب له الغلبة، وإن شاء الله هذا مقدر. فبعض الأحمديين هم يحسنون الفهم ويعينون المدة لبعض الإلحامات للنبي للمسيح الموعود الإسلام ويعينون الأجل، لكن الله تعالى بينما أن الله تعالى قد قال إنه لن يخبر الأجل المحدد. فإذا كان الله تعالى هو لم يخبر المسيح الموعود عليه السلام الأجل المسمى، فمن أنا وأنتم حتى نعين هذا أجل المسمى؟ فإذا عرفنا الأجل المسمى فما معنى بغتة؟ فما يجب علينا ومسؤوليتنا هو أن ندعو الله تعالى وننتظر الأجل المسمى، لأن بضع سنين في حياة الشعوب لا يساوي المدة الطويلة. فإن في عهد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام هذا التقدم الهائل والازدهار هو يدل على أن الله تعالى هو معنا. فإذا كان هناك عهد يناسبنا الأعداء في الظاهر أو خفيا، فهؤلاء بفضل الله تعالى لا يستطيعون أن يلهكوا أي ضرر بالجماعة الإسلامية الأحمدية. فإن الجماعة الإسلامية الأحمدية لا تزال تزدهر وتتقدم على دروب التقدم. فإن مسؤوليتنا أنه يجب أن نحاسب أنفسنا ونهتم بأعمالنا، فهذا شيء مهم جدا. إن الله تعالى هو أن ندعو الله تعالى أن يطهر قلوبنا ويوفقنا لإحراز تلك الأعمال التي تؤدي بنا إلى اكتساب رضوان الله تعالى ويرضى بها. وإذا كنا نحن طهرنا أعمالنا وقلوبنا من الأعمال السيئة، فليس من المستبعد أن يكتب لنا تلك الغلبة ونشاهد تلك المشاهد الرائعة التي وعدنا الله تعالى بها. فيجب علينا أن نتدارك أنفسنا ونحاسب أنفسنا ألا يستر منا أي تصرف، رغم كون الله تعالى غفورا وحليما، ألا يحدث أن يؤاخذنا رغم كونه حليما وغفورا أن يؤاخذنا. فإن الله تعالى يقول يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي إن مؤاخذكم سوف تتم وفق ما تكسب قلوبكم. ثم يقول الله تعالى والله غفور حليم، أي إن الله تعالى هو كثير المغفرة والحلم. ففي هذا السدد يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام إن أفكار قلوب الإنسان التي تصيبه لا تجعله مجرما ومذنبا، وإن لسان يعد مجرما عند الله تعالى عندما ترد على لسانه الكلمات السيئة التي تعادي اليقين والطهارة وثانيا إن الأعضاء والجوارح تظهر منه بعد التصرفات المعادية لله تعالى التي تسبب المعصية وثالثا القلب الذي يعزم على السيئات أي هو يعقد الأزمة على أي ذنب فإلى هذا إشارة في قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إن الأعمال التي تكسبها القلوب فسوف تؤاخذ عليها فلمجرد الأفكار لا تؤاخذنا فهذه ليس بقبض الفطرة الإنسانية فإن الله تعالى لن يؤاخذنا بالأفكار التي ليس بقبضتنا غير أن الله تعالى ينتقم ويعاقب عندما نثبت تلك الأفكار ونتبع تلك الأفكار بتصرفات أيدينا وألسنتنا وأحيانا نحن فإن الله تعالى هو لم يذكر في القرآن الكريم ذنوب الجوارح بل ذكر الذنوب التي تترتب على القلوب والأذن كما يقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا
يعني كان القرآن والدل جو ہیں
فترى أن الله تعالى قد ذكر ذنب الأذن والعين ذكر اسم القلب وخطرات القلب وأفكارها لا سلطة للإنسان عليها وإنما المراد من هذه الأفكار ما يتعمده الإنسان فإذا عزم الإنسان على ارتكاب هذه السيئات والأفكار السيئة فالله تعالى يعاقبه يقول الله تعالى في مكان آخر قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فللفوز بنعم الله تعالى وافضاله
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جو اللہ تعالی کے
ولنتمتع بما قطع الله تعالى مع المسلم من وعود علينا بمحاسبة انفسنا لكي نرس افضال الله تعالى ونعمه وقد ذكر المسلم ثلاثة أمور لا بد من العمل بها وإذا عمل بها الإنسان صار الإنسان عاملا بالحسنات وتطهر قلبه أيضا أول هذه الأمور هي ألا يخرج من فم أي إنسان ما يخالف الحق والصدق ولا يبتعد عما أمر الله به تعالى من اتباعه من الحق ولا ننسى ما أمرنا الله به أن نذكره وقال يجب أن تكونوا عادلين حتى إذا اضطررتم للشهادة على أنفسكم وعلى أقاربكم فيجب أن تدلوا بهذه الشهادة وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا فهذا أمر هام جدا إن الله حليم فعلينا أيضا بالحلم ثم يجب أن لا يستر منا ما يدل على عصيان الله تعالى يقول الله تعالى أن نجتنب الجدال والقتال ويجب أن نعمل بهذا الأمر الإلهي جيدا ثم لا نعمل بالظاهر بل إذا كان أحد قد عزم على ارتكاب سيئة في قلبه فعليه أن يعرف أن هذا سوف يلقيه تحت عقاب الله تعالى. نعم، يمكن أن لا يؤخذ الإنسان أن إذا نفض ما خطر بباله من أفكار سيئة، لأن الأفكار لا سلطة للإنسان عليها. فإذا رفض مثل هذه الأفكار السيئة ونفضها من رأسه فلن يؤاخذ، ولكن إذا كان يقد العزم على ارتكابها مرة بعد أخرى فهذا إثم. ورد في الحديث أنه إذا خطر بقلب أحد فكرة سيئة وكبحها ولم يعمل بها كتب الله له حسنة كاملة، لأنه كبح هذه الفكرة السيئة فيثاب على ذلك في شكل حسنة. هذا هو ربنا الذي هو غفور وحليم أيضا، فعلينا أن نضع أمام أعيننا صفة الله الحليم الذي لا ينتقب يؤاخذ فورا، بل يمهل الإنسان لكي يصلح نفسه. الله تعالى قد ربط هنا صفة الحليم الغفور ليعلن أنه يصرف عن سيئات عبده ويستر عليها. فعلى الإنسان أن يطلب الغفران وينتهز ويغتنم من صفة الله هذه. وفقنا الله تعالى لذلك، آمين.
الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.